بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الأخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، وطبعا هذه الملزمة هي في إطار سلسلة، وسلسلة آل عمران الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. وبدأت السلسلة من قول الله تعالى، الدرس الأول كان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتحدث الشهيد القائد حول هذه الآيات. الدرس الثاني كان حول قول الله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث في إطار الحديث عن مواجهة اليهود والنصارى. وهنا في هذا الدرس سوف يتحدث رضوان الله عليه عن أشياء أساسية ومهمة نحتاج إليها في مواجهة اليهود والنصارى على ضوء هذه الآيات من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عرفنا تفسير هذه الآيات في الجلسة السابقة في الدرس الثاني من آل عمران من سورة آل عمران. وصلنا إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا يكون بيان من الله سبحانه وتعالى لكم من منطلق رحمته بكم، وأنه لا يريد لكم أن تظلموا، ولا يريد لكم أن تكونوا كافرين، ولا يريد لكم أن تعودوا على شفا حفرة من النار كما أنقذكم منها أول مرة فتعودوا إليها من جديد. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا فهو يبين لأنه رحيم بنا، فمن منطلق رحمته، وهذا أهم ما رسخه القرآن الكريم، هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. فمتى ما تفرقتم ستظلمون، متى ما توانيتم وقصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد ترتدون بعد إيمانكم كافرين، وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. متى ما قصرتم في مواجهة أهل الكتاب قد تعودوا قد ترتدون بعد إيمانكم إلى كافرين بعد إيمانكم كافرين وقد تعودون إلى شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، تهتدون إلى ما أنتم بحاجة إلى أن تهتدوا إليه. أليس هناك حاجة ماسة ونشعر بأن لدينا حاجة ماسة إلى أن نهتدي إلى ما به نحافظ على أنفسنا، أن نبقى مسلمين، إلى ما به نبتعد عن أن يحولنا أهل الكتاب إلى كافرين بعد إيماننا؟ نهتدي إلى ما به نبتعد عن النار التي قد كنا على شفا حفرة منها. هل هناك حاجة إلى هذا أو لا؟ أقول أنا لست بحاجة إلى أن أهتدي حتى لا أتحول إلى كافر. ما الذي سيحصل إذا أصبحت كافرا؟ هل الكفر مشكلة كبيرة أم لا؟ الناس في الدنيا يرون بعض الأشياء مشكلة كبيرة جدا، وغايتها ما هي؟ النتيجة منها التي ترعبهم ما هي؟ قد يكون إما سجنا، أو يخسر قليلا من المال، أو وجعا في رأسه، أو قليلا من المغص في بطنه. أليس يعتبر هذه مشاكل في الدنيا؟ أو مشكلة كبيرة لأنه قد يؤخذ عليه قطعة أرض أو جزء من مشرب، فتصبح مشكلة كبيرة عليه إذا لم يشاجر بعنف ويبذل كل أمواله في سبيل ألا تخرج من تحته، حتى وإن كانت حقا للآخرين، حتى وإن كانت حقا للآخر تصبح مشكلة لديه، تشغله وهو يأكل، تشغله وهو يصلي، تشغله وهو متوجه إلى فراشه للنوم، تشغله وهو يمشي. إذا أصبح لديه مخاصمة، شجار، أخذ ورد على أرض أو على مشرب، والمشرب هو الذي ينحدر منه الماء من الجبل إلى المزرعة، أليست الأمور تحصل هكذا بالنسبة للذين يشاجرون على جزء من مشرب أو على أشياء من هذا؟ تصبح مشكلة لديه كبيرة تشغل باله وتأخذ كل تفكيره وكل اهتمامه، فيعيش البعض في حالة تجشف، يتجشف، يحاول عندما يذهب ويعود من المحكمة يحاول أن يصبر على أن يأكل أكلا كيفما كان ليستطيع أن يواصل شريعته، لكي لا يربطه غريمة، لكي لا يربطه غريمة كما يقال، لأنها مشكلة كبيرة لديه. ليست مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة وهو يشاجر، يعني الشريعة الخصومة بين خصومة هو وشخص آخر ينازعه على قطعة أرض أو ما شابه. طيب، أليست مشكلة كبيرة أن تقع في حالة يمكن أن تؤدي بك إلى جهنم؟ أليست هذه مشكلة كبيرة؟ هل هناك شيء أشد من جهنم؟ هل هناك شيء أسوأ من جهنم، من عذاب النار، من عذاب الحريق؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كانت تهمكم أنفسكم فتبحثون عما يهديكم إلى ما فيه نجاتكم، فلا تظلمون في الدنيا ولا تصيرون إلى ما تستوجبون به عذاب جهنم في الآخرة. ثم أي طرف في الدنيا، أي جهة في الدنيا يمكن أن تكون أكثر رحمة بنا من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد؟ وإذا افترضنا أن هناك من هو رحيم بنا، فهل هناك من يستطيع أن يهدينا كما يهدينا الله سبحانه وتعالى؟ لا. قد ترحمك أمك، قد يرحمك أبوك، قد يرحمك إخوتك، قد يكونون حريصين على نجاتك، حريصين على سلامتك، لكن لا يمتلكون علم الغيب، لا يمتلكون ما يستطيعون به أن يرسموا لك طريق الهداية التي تعتبر حقائق لا تتخلف. بل قد يحصل العكس، قد يحصل العكس، قد توجهك أمك أو يوجهك أبوك أو أخوك إلى الترك، ألا تتحرك في قضية يكون في الواقع سلامتك وهدايتك وعزتك ونجاتك في أن تتحرك فيها. فتنطلق أمك من باب العاطفة، من باب الرحمة بك، أليست تتحدث من منطلق الرحمة؟ لكنها لا تستطيع أن ترسم لك الهداية الحقيقية، لا تستطيع مهما كانت رحيمة. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى تجتمع أشياء كثيرة: رحمته العظيمة بنا، وعلمه، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، علمه بكيف يهدينا وما هو الذي فيه هدايتنا، ولهذا يتحدث بأن ما يهدينا إليه هو آيات. معنى آيات أعلام على حقائق، حقائق لا تتخلف، حقائق هي تمثل هدايتكم إذا سرتم عليها وفي طريقها. فآياته أعلام على حقائق، نسير وراء هذه الأعلام، نهتدي بها، ولا بد أن تحصل إذا مشينا مهتدين بها، لا بد أن تحصل تلك الحقائق من ورائها، سواء ما كان منها في الدنيا من عزة ومكانة وشرف ورفعة واستقامة، وبالنسبة للآخرة الفوز العظيم بالجنة. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. أليست هذه أشياء تهم الإنسان أن لا يقع فيها؟ يعني هداية الله شاملة في الدنيا، سعادة وعزة وكرامة، هداك إلى ما فيه سعادتك، نجاتك، كي لا تظلم، كي لا تقهر، كي لا تذل، كي لا تهان، وكذلك تفوز برضوانه والجنة في الآخرة. وعلى الرغم من ذلك أيضا يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. وما أعظم الجنة، وما أعظم رضوان الله الذي هو أعظم من الجنة، أليست هذه هي منتهى الرحمة؟ ولهذا قال الله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كما سيأتي بعد في هذه الآيات. هذه هي الرحمة، يهديك إلى ما فيه نجاتك، سعادتك، عزتك في الدنيا، أمن لك كي لا تظلم، كي لا تقهر، وأيضا يكتب لك أجرا ويدخلك الجنة وتحظى برضوان الله إذا ما سرت على الطريقة التي أنت في أمس الحاجة إليها. أمك، أبوك، خالك، جدتك، أي أحد من أقاربك، أي شخص يهمه أمرك، يهمه أمرك، لو انطلق بكامل الإخلاص فلن يستطيع أن يهديك على هذا النحو. ومتى ما هداك فإنه لا يملك لك شيئا من بعد، لا يملك جنة ولا يملك نارا، وقد لا يملك فعلا أنك متى ما سرت على النحو الذي هداك إليه أنه سيقف معك بكل ما يملك، قد يكون مجرد نصح فقط. أما الله فقد وعد أنك عندما تسير على ما هداك إليه فإنه سيقف معك وسيؤيدك وسينصرك وسيهديك ويوفقك ويرعاك ويرشدك. الإنسان إذا تأمل لا يجد أي طرف إطلاقا يمكن أن يهديه كهداية الله، لا يمكن أبدا، ولا أن يتحقق له من أي طرف مهما كان ناصحا له كما يتحقق له على يد الله سبحانه وتعالى. هنا سوف يدخل في موضوع مهم جدا، من أبرز ما جاء أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. أيضا أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، وأيضا يكتب لنا أجرا إذا ما سرنا في طريق هدايته التي نحن بحاجة إليها في الدنيا قبل الآخرة. ثالثا سوف يدخل في موضوع ثالث، يقول رضوان الله عليه: ولأن الآيات من سورة آل عمران بدءا من قوله تعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، السياق سياق الحديث هو عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة. قال: ولأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله. هذا هداية من الله، وأنت تواجه اليهود والنصارى تحتاج إليها. الأمر بتقوى الله حق تقاته ثم الاعتصام بحبله ثم ماذا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في طريق أن تكونوا بمستوى أن تواجهوا أهل الكتاب لا بد أن تؤهلوا أنفسكم لتتحركوا أولا في مجال إصلاح المجتمع من الداخل، لأن أهل الكتاب سينفذون إلى داخلكم، إلى أعماق بيوتكم، إلى أعماق نفوسكم، فلا بد أن تكونوا معتصمين بحبل الله جميعا ثم تنطلقوا بشكل جماعي بعد أن تؤهلوا أنفسكم وتجعلوا من أنفسكم أمة قادرة على أن تتحرك في الداخل أولا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. إذن فلا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فماذا؟ قد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ يعني لا يمكن أن تقف في مواجهة اليهود والنصارى إلا إذا كان هناك عمل من الداخل، إصلاح من الداخل، دعوة إلى الخير، أمر بمعروف، نهي عن المنكر. أما أن تتوجه نحو العدو وتنسى الداخل لا يمكن أن يتأتى، وهذا هو ما حصل، أليس هذا هو الحاصل؟ صفقة أسلحة للسعودية، لليمن، لمصر، لهذه الدولة، لهذا صفقات أسلحة، طائرات، دبابات، كل مرة نسمع بصفقة أسلحة، لكن من الذي سيحرك هذه الأسلحة؟ بدءا من الكبير، من الملك أو الرئيس إلى آخر شخص في المجتمع، من هو؟ لقد ضربت الأمة من الداخل، وعندما غاب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف لا يعني فقط أن تقول لفلان يغطي ركبته فقط، بل بكل ما هو معروف، بكل ما الأمة بحاجة إليه أن تهتدي به، أن تتحلى به، أن تسلكه، أن تعمل به في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الأخلاق، في كل مجالات الحياة، في في كل مجالات الدين المعروف باب واسع جدا. إن من المعروف أن نقول للآخرين إن عليكم أن تهتموا بالجانب الاقتصادي فتجعل الشعوب قادرة على أن تقف على أقدامها مكتفية بذاتها فيما يتعلق بقوتها الضروري لتستطيع أن تقف في مواجهة أهل الكتاب. أليس هذا من المعروف؟ ليس المعروف فقط هو فيما نتصور، حتى أصبح هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فيما يتعلق بأشياء بسيطة جدا، قلق المسجلة، غط ركبتك، أليست هكذا؟ تقريبا تنتهي إلى هذا المعروف. ولهذا نحتاج إلى أن تكون هناك أمة، أن يؤهل الناس أنفسهم إلى أن يصبحوا أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير تحت عنوان الخير الواسع، وأن تكون أمة تأمر بالمعروف تحت هذا العنوان الواسع، وتنهى عن المنكر بعنوانه الواسع. ثلاثة عناوين واسعة جدا، ثلاثة عناوين مهمة تشمل كل مجالات الحياة، سواء ما كان منها من وجهة نظرنا لا نراه متعلقا إلا بالدنيا، وما كان منها متعلقا بالدين. أليست هذه هي هداية حقيقية؟ إذا أحد تأمل فعلا تجعلك تثق بالله، تجعل الإنسان يثق بأنه يضع الخطط الحكيمة للأمة لتسير عليها، وهو يعلم ما سيعمل أهل الكتاب وكيف ستكون أساليبهم، وأنهم سيغزون الأمة من الداخل، فيجعلون الأمة تقف مستسلمة أمامهم، طائعة لهم، متولية لهم، كبارها جنود لهم، وصغارها ضحية لفسادهم، فتتجمد وتتعطل كل وسائل القوة الأخرى. البترول في الأرض يصبح لا يمثل ما يمكن أن يمثله من آلة ضغط عليهم. هذه الخيرات المنتشرة في معظم البلاد الإسلامية كذلك لم تعد تمثل وسيلة للضغط على دول الغرب اليهود والنصارى. هذه الأسلحة المتطورة التي يمتلكها هذا الشعب وهذه الدولة وهذه الدولة وتلك الدولة هي أصبحت قطعا متجمدة لا معنى لها، لا قيمة لها، بل ستصبح قطعا تتحرك بفاعلية في خدمة أمريكا وإسرائيل لضرب الشعوب نفسها. أليس هذا من الدهاء اليهودي؟ أليس هذا من الخبث اليهودي الشديد؟ وفعلا كم وجدنا أن الأسلحة العربية والجيوش العربية تحركت لخدمة إسرائيل وأمريكا، سواء من حيث تشعر أو لا تشعر. عندما تحركت جميعا في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران ومواجهة الإمام الخميني الذي برز كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، تتحرك جيوش من مختلف الدول العربية وقطع عسكرية من مختلف دول العالم، قطع أسلحة تتحرك في مواجهة هذه الدولة المسلمة وهذه الثورة الإسلامية، فتكون النتيجة في الأخير هي أنهم حموا إسرائيل من أخطر جهة كان يمكن أن تواجهها في هذا العصر، كان يمكن أن تقضي عليها فعلا، كان يمكن أن تقضي على إسرائيل. الثورة الإسلامية في إيران كان يمكن فعلا أن تقضي على إسرائيل. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يرفع شعار أن إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان فعلا جادا في أن يستأصل هذه الغدة، لكن العرب الذين يصرخون الآن من إسرائيل، العرب الذين تحولوا إلى جنود لإسرائيل، هم الذين وقفوا في وجه ذلك القائد العظيم وذلك الشعب العظيم والثورة العظيمة، لتقف إسرائيل محمية دون أن تخسر شيئا. ومتى ما انتهى خطر ذلك الشبح المخيف تستمر إسرائيل في عملها، لا تقدر على أقل تقدير، لا ترعى جميلا، إن هؤلاء خدموها فتتعامل معهم بوداعة وسلام، لم يحصل هذا. يعني انطلقوا لخدمة إسرائيل وأمريكا ووقفوا نيابة عنهم في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، وبعد ذلك لم تقدر على الأقل تقدير جهودهم، لم ترعى جميلا لجهودهم، لم يحصل هذا. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. مهما عملتم لهم لن يقدروا لكم جهودكم، لن يرعوا لكم جميلكم، لن يرعوا لكم جميلا، لن يكافئوكم بإحسان. وهذا ما حصل، وهذا الذي نشاهده الآن. أما كان من المفترض أن إسرائيل ترعى ذلك الجميل لهذه الدول العربية التي انطلقت لتقف بدلا عنها في مواجهة الثورة الإسلامية والإمام الخميني، فتزيح ذلك الخطر عن وجهها؟ أما كان من المفترض أن تتحول إسرائيل إلى دولة مسالمة، دولة تهتم بأمر العرب وشأنهم، وهم من وقفوا لصالحها من أجلها في مواجهة الثورة الإسلامية في إيران، لكن لم تلتفت إليهم أبدا. لاحظ العرب كانوا يقولون، لاحظ العرب كانوا يقولون لا بد من تحرير فلسطين حتى آخر ذرة من تراب أرض فلسطين. أصبحت المسألة بالعكس، سيخدمون إسرائيل حتى آخر ذرة وآخر جندي من أبناء أوطانهم، لكن تحت عناوين أخرى. اليهود هم يعرفون كيف يرسمونها وكيف يشقلون الأمة ويشقلون الشباب في التحرك تحتها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده، فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. إذن الله هدى. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني تحتاج وأنت تواجه اليهود والنصارى، الله هداك من أجل أن تواجههم، لابد أن تتقي الله، الاعتصام بحبل الله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رابعا، قال لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم، من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لابد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لابد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، يعني لا يمكنك أن تواجه أهل الكتاب إلا بعد أن تحصن وضعيتك من الداخل، تكافح الفساد، الفساد الأخلاقي والفساد الثقافي والفساد الاقتصادي والفساد في البيئة وفي كل مجالات الحياة، تدعو الناس إلى الخير، تأمر الناس بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا لم يكن هناك دعوة إلى الخير، أمر بمعروف نهي عن منكر، فلن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها أبدا في مواجهة اليهود والنصارى. اصلح وضعك من الداخل من أجل أن تتمكن من مواجهة اليهود والنصارى بعد أن تكون متقيا لله معتصما بحبل الله. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.